الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في كتاب الكافي أو أصول الكافي، صبحكم الله خير، كتاب كامل باسم كتاب فضل القرآن بمجموعة من الأبواب، هذا الحري بكم أن تطلعوا عليه. بالجزء الثاني من كتاب الكافي أصول الكافي، كتاب كامل أو جزء من عنده اسمه كتاب فضل القرآن، نأخذ منها رواية واحدة وإن كان هي طويلة لكن نافعة في المقام. عن أبي جعفر الباقر قال، يخاطب أحد أصحابه اسمه سعد، يقول يا سعد تعلم القرآن، فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة، نظر إليها الخلق والناس صفوف 20,100 صف، 80,000 صف أمة محمد، 40,000 صف من سائر الأمم، فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلم، فينظرون إليه ثم يقولون لا إله إلا الله الحليم الكريم، إن هذا الرجل من المسلمين، نعرفه بنعته وصفته، غير أنه كان أشد اجتهادا منا في القرآن، فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه، ثم يجاوز حتى يأتي على صف الشهداء فينظرون إليه ثم يقولون لا إله إلا الله الرب الرحيم، إن هذا الرجل من الشهداء، نعرفه بسمته وصفته، غير أنه من شهداء البحر، فمن هناك أعطي من البهاء والفضل ما لم نعطه. قال فيتجاوز حتى يأتي على صف شهداء البحر في صورة شهيد، فينظر إليه شهداء البحر فيكثر تعجبهم ويقولون إن هذا من شهداء البحر، نعرفه بسمته وصفته، غير أن الجزيرة التي أصيب فيها كانت أعظم هولا من الجزيرة التي أصبنا فيها، فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه. ثم يجاوز حتى يأتي صف النبيين والمرسلين في صورة نبي مرسل، فينظر النبيون والمرسلون إليه فيشتد لذلك تعجبهم ويقولون لا إله إلا الله الحليم الكريم، إن هذا النبي مرسل، نعرفه بسمته وصفته، غير أنه أعطي فضلا كثيرا. قال فيجتمعون فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا هم يجتمعون فيسألونه ويقولون يا محمد من هذا، فيقول لهم أو ما تعرفونه، فيقولون نعرفه، هذا ممن لم يغضب الله عليه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذا حجة الله على خلقه، فيسلم ثم يجاوز، يعني حتى الأنبياء يتركهم وينتقل إلى مقام أسمى، ثم يجاوز حتى يأتي على صف الملائكة في صورة ملك مقرب، فتنظر إليه الملائكة فيشتد تعجبهم ويكبر ذلك عليهم لما رأوا من فضله، ويقولون تعالى ربنا وتقدس، إن هذا العبد من الملائكة، نعرفه بسمته وصفته، غير أنه كان أقرب الملائكة إلى الله عز وجل مقاما، فمن هناك ألبس من النور والجمال ما لم نلبس. يعني شنو هذا اللي أفهمه من الرواية؟ أنه القرآن إلى تجليات في كل مستويات الخلائق، إحنا إلى يعني الناس العاديين إلى مستوى من التجلي، إلنا للشهداء اللي هم أعظم منزلة إلى تجلي، للأنبياء إلى تجلي، للملائكة إلى تجلي، لذلك هم يقولون شو يقولون، نعرفه بسمته وصفته. فمن هناك ألبس النور ثم يجاوز حتى الملائكة يتركهم، يرتقي بعد أكثر حتى ينتهي إلى رب العزة تبارك وتعالى، فيخر تحت العرش فيناديه تبارك وتعالى يا حجتي في الأرض وكلام الصادق الناطق، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه فيقول الله تبارك وتعالى كيف رأيت عبادي. هاي هنا هذا يبين شون شعبة بن عياض اللي ذكرناه وغير شعبة، صار كمثال يعني لأنه مستأنسين بهم، كيف رأيت عبادي، فيقول يا ربي منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئا، ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بي، وأنا حجتك على جميع خلقك، فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل شوفوا هسه ايش راح يصير بالقران، من راح هو القران نفسه من راح يسمع كلام الله. وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثيبن عليك اليوم احسن الثواب ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب. هاي من سمعها أليم العقاب؟ القرآن أو الوجود النوري للقرآن تغير. شو يقول الباقي سلام الله؟ قال فيرجع القرآن رأسه في صورة أخرى. من سمع هذا الوعيد من الله تغير لون القرآن، تغير وجهه، صورته كلها تغير. قال فقلت يا أبا جعفر في أي صورة يرجع؟ شو راح يصير وجهه؟ قال في صورة رجل شاحب متغير يبصره أهل الجمع، كلها راح تشوف التغير على وجهه هذا. فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه ويجادل به أهل الخلاف فيقوم بين يديه فيقول ما تعرفني؟ حسنا مجابنا للحساب أو مثلا منتظر الحساب. يجي القرآن يقول له تعرفني لو ما تعرفني؟ فينظر إليه الرجل فيقول ما أعرفك يا عبد الله. قال فيرجع في صورته التي كان في الخلق الأول للتجلي الأول مالته فيقول ما تعرفني؟ فيقول نعم. فيقول القرآن أنا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك وسمعت الأذى ورجمت بالقول فيه ألا وإن كل تاجر قد استوفى تجارته. كل واحد تاجر بشي أخذ ربحه، وأنا وراءك اليوم، أنا بظهرك راح أحميك. قال فينطلق به إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقول يا ربي يا ربي عبدك وأنت أعلم به قد كان نصيبا بي، يعني تعبان بي، مواظبا علي، يعادي بسببي ويحب في ويبغض. فيقول الله عز وجل أدخلوا عبدي جنتي واكسوه حلة من حلل الجنة وتوجوه بتاج فإذا فعل به ذلك عرض على القرآن. مدخلون الجنة ولبسون الحلة ويحطون له التاج، يجيبون القرآن يقول ها رضيت؟ شوف القرآن شقد طماع في من أتعب نفسه له. فإذا فعل به ذلك عرض على القرآن فيقال له هل رضيت بما صنع بوليك؟ فيقول يا رب إني أستقل هذا، هذا سويته إلى أستقل أنا، أستقل هذا له فزده مزيد الخير كله. فيقول وعزتي وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني لأنحلن له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له ولمن كان بمنزلته، ألا إنهم شباب لا يهرمون، وأصحاء لا يسقمون، وأغنياء لا يفتقرون، وفرحون لا يحزنون، وأحياء لا يموتون. ثم تلا هذه الآية لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قال قلت جعلت فداك يا أبا جعفر. شوف هنا هسه بدأ شلون لا التأثير المادي التأثير الاجتماعي. هاي الإمام سلام الله عليه يقول من زار الحسين عارفا بحقه كان له من الثواب كذا وكذا وكذا، فيقول له شنو عارفا بحقه؟ شو يقول الإمام؟ شو يقول؟ لا يقول له أن يعرف أنه إمام مفترض الطاعة. أنت هسه أقول لك معرفتك بالإمام الحسين كنت توصل إلى أنه إمام مفترض الطاعة، ما تبتسم؟ هذا شيء مسلم صح ولا لا؟ هذا مسلم في زماننا لو، لكن في ذاك الزمان ما كان عندهم هاي المعرفة التراكمية اللي صارت عندنا. فشوف هسه وش يقول الإمام؟ يقول هذا ما أعقل الكلام أنا، شنو القرآن يجي بصورة رجل وكذا؟ حتى إذا عقلت وقبلت لين أنت سولفت لي بيه يا مولاي يا أبا جعفر الباقر، لكن أنا ما أقدر أسولف فيه، أستحي أسولف فيه قضية. شوف جعلت فداك يا أبا جعفر وهل يتكلم القرآن؟ فتبسم ثم قال رحم الله الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم. الضعفاء من شيعتنا يقبلون كلامه، بس اللي عندهم شوية يحسون نفسهم عندهم علمية شي يقول للعباس أنت ما دارس كفاية. إيه. ثم قال نعم يا سعاد والصلاة تتكلم. القرآن مستغرب يتكلم، الصلاة هم تتكلم، ولها صورة وخلق تأمر وتنهى. قال سعد فتغير لذلك لوني وقلت هذا شيء لا أستطيع أن أتكلم به في الناس، أنت تعذرني هاي الكلام حافظ يحكون علي. فقال أبو جعفر وهل الناس إلا شيعتنا؟ يا شيخ قل هذا لا تسول فالغير غير شيعة. فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. ثم قال يا سعد أسمع أجيب لك دليل من القرآن بأن القرآن يتكلم؟ راح أجيب لك دليل مناظر. فقال أبو جعفر: وهل الناس إلا شيعتنا؟ فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. ثم قال: يا سعد، أسمعك كلام القرآن؟ قال سعد: فقلت بلى صلى الله عليه. فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالنهي كلام والفحشاء والمنكر تكمل الرواية. فهنا الصلاة تكلمتنا وما تكلمت، فإذا هي ممكن أن تتمثل. وإحنا هاي عندنا نظرية هسه ثابتة عندنا في يعني عند علمائنا، اللي هي نظرية شنو؟ تجسم الأعمال كلها تتجسم. الكلام كثير في فضل القرآن وحملة القرآن والعاملين في القرآن والذين يستخرجون تلالات القرآن ويتدبرون القرآن. أرجو أن يكون هذا الباب باب فضل القرآن في متناول أيديكم، على الأقل طالعون به فد رواية روايتين أكثر ما يشدكم منه. نجي إحنا هسه على درسنا. الكتاب اللي قرر هو مختصر التمهيد في علوم القرآن. التمهيد في علوم القرآن كما قدمنا هو كتاب للشيخ محمد هادي معرفة من العلماء العراقيين، لكن هجر بسبب تبعيته الإيرانية من قبل صدام اللعين. الشيخ قضى عمره في خدمة القرآن، فألف كتاب التمهيد. التمهيد 10 أجزاء مثل ما قلنا، 6 في علوم القرآن، و2 في التفسير والمفسرون، و1 في صيانة القرآن من التحريف، و1 في شبهات حول القرآن. الشيخ نفسه اختصر كتابه بمن؟ بجزئين، سمى تلخيص التمهيد، باعتبار صار الكتاب مطلوب ومن أوسع الكتب الشيعية في قضية علوم القرآن. فطلب من الشيخ لكي يكون منهج دراسي أن يختصره، فاختصره في تلخيص التمهيد. شافوا اللي درسوه أنه يحتاج له في المرحلة قبل تمهد له، فأجى هذا الشيخ محمود الملكي وهو من طلبة الشيخ معرفة، فاختصر الكتاب، فصار الكتاب في هذه الكمية أو في هذه الطبعة اللي هي تقريبا 200 صفحة. قبل أن ندخل في مطالب الكتاب، احنا قلنا أنه طلبنا منكم أمرين، فواحد منهم أنت يعني تبحثون به. الأمر الأول شيخ أحمد،
نعم، بحث في علوم القرآن،
ايه؟
والثاني هو الأمر علاقة طالب الحمزة بعلوم القرآن.
جي، من أتعب نفسه فبحث في هذين الأمرين أو في أحدهما؟
شيخنا على كان بلانا نقرر أنه هاي اليومين، فقلنا أنه نخصص وقت الاستراحة مالتنا الخميس أو الجمعة.
جيد، كتبت يعني
المقالة يعني
شيء حلو نسمعها سحنا على المضمان، ناخذ من وقت درسكم نسمعها بعد الدرس نشوفها يعني. اي بس قصدي انا اكو صار عندكم جيد هم ثلاثه وايد اخو، قصدي انه انا شنو ليش يعني طلبت هذا الامر حتى يصير من نتكلم عن هذا الموضوع اكو فد خلفيه ولو يعني هسه بسيطه معمقه بحسب جهدك انت وبحسب بنائك. وخل ننبه الى مساله، يعني طالب الحوزه او كل طالب في اي مرحله من المراحل الدراسيه سواء علوم دينيه او غيرها من العلوم، لا ينتظر من الاستاذ اكثر من 20%. ليش؟ لأن هو طالب، هو يطلب العلم، فطلب العلم من الأستاذ لا يتوقع أكثر من 20. هذا اللي يطلع أكثر من 20 هذا زائد خير، 80 عليك. فبقت إشقد هاي 80 توفر منها لنفسك راح يكون بنائك، وإشقد هاي الكلمة يعني خليها في ذهنك، إشقد تكون قوي في مرحلة. أنتم كل طالب إلى مرحلتين، مرحلة أخذ يأخذ العلم ومرحلة عطاء، بعد ما يمتلئ بالعلوم راح يعطي. شقد ما تكون مجيد وقوي ومثابر ومجتهد في مرحلة الأخذ، شقد ما راح تكون أكثر قوة في مرحلة العطاء. فأنتم أتعبوا أنفسكم الآن، وما دام يعني سيد عبد الحسين تعرفونه بالناصرين اللي يعرفونه، سيد عبد الحسين يقول ما دام السطل يمك، شنو هاي قصة السطل؟ يقول اكو مقاول جاب عامل، ايش يصبغ؟ يصبغ الرصيف. فقال له هذا سطل مال الصبغ وذن الفرشة وكذا، فأنت هذا عندك الرصيف من هناك أريد أكون صبغة كله وإليك مثلا للوحدة الظهر. هذا أجى بالوحدة لقاوم بنص الصبغ نص المسافة ماله، فقال له ليش؟ قال له السطل بعيد، أول ما صبغت كان سهل لأن سطل يمي قبل أصبغ هذي، هسه السطل بعيد أنا تخلص الفرشة أروح على السطل أخليها بالسطل وعلى ما أرجع. فأنت هسه بعدك السطل يمك، بعدك بداية المرحلة، أول شيء دروس بعدي بسيطة، أنت همتك هسه عالية، أكثركم ما عنده يعني التزامات مثلا زواج وغيرها من القضايا هاي. بعدين كل ما تتقدم بك المراحل الدروس تصعب وتكثر وأنت سمعتك يعني تعديت بعض المراحل، فما تقدر مثلا ترجع، مثلا انت اذا ما ضبطت المنطق هسه ما تقدر ترجع تاخذ، يعني اذا تعديته ما تقدر ترجع تاخذه. ليش؟ اول شيء تستحي من ربعك، ثاني شيء انت تحس نفسك مو مكانك، هذا قدمت مراحل وغير، فالسطل صار بعيد. فانتم ما دام السطل يمكم تعبوا انفسكم في مرحله الاخير. فشاهدنا انا ليش يعني اطلب ذني القضايا؟ حتى انت تعد، ويعني من تطلب من الطالب فتشي يعني شلون قدحت له فكرة بحيث يروح عليها ما يروح يقرأ مشتت. زين، علاقة علوم القرآن أو القرآن بطالب الحوزة نختصرها بهذه الكلمات، أنه طالب الحوزة مهمته استنطاق القرآن، مهمة طالب الحوزة استنطاق القرآن. ليش؟ لأن يعني الله سبحانه وتعالى من أرسل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، أرسله بمعجزة لكل العالمين هاي أولا، وثانيا أرسله بمنهاج حياة لكل العالمين وفي كل الأزمان. فمنهاج الحياة اللي رسمه رب العالمين لكل العالمين شنو؟ وين موجود؟ موجود في هذا الكتاب. لذلك إيش قال عن نفسه القرآن أو الله سبحانه وتعالى إيش قال عن القرآن؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك تشوف كل زمن القرآن شبي متجد. فطالب الحوزة مهمة أن يستنطق القرآن، أن يخرج كل ما يحتاج الناس من القرآن، بمعونة من؟ بمعونة السنة والعقل والإجماع وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم النحو، كلهم ذني أدوات يستعين بهم حتى شو يسوي؟ حتى يستنطق القرآن، حتى يصير فقيه قرآني. وهذا مصدر قوة. تلقون بالروايات أن الإمام يقسم الناس مع القرآن أربع أصناف، واحد مثلا حصل القرآن وحصل العلوم الأخرى، فهذا يعبر عن الإمام مثل الأترجة، ظاهره جميل وباطنه حلو، اللي حصل فقط الفقه يقول هذا مثل الياس، ريحته طيبة لكن طعمه مر. وتلقون روايات كثيرة في هذا المجال، يعني أرجو أن تطالعون. فهاي علاقة طالب الحوزة، أنه قاعد يعد ويجمع الأدوات لكي يأتي ميدان تطبيقه وميدان عمله شنو؟ القرآن. أما يريد يصير بعيد عن القرآن راح ينتج وراح يفيد، لكن مو مثل فائدة القرآن. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أرسل نبي وزوده بكتاب، الكتاب هذا دائم لكل العصور في كل زمان ومكان ولكل الأمم. فأنت إذا ابتعدت عن القرآن و استنطقت من استنطق القرآن ما راح تكون كمن ورد المشرع بنفسه، يعني أنت مو جيت مثلهم أخذت من النهر مباشرة، لا أنت أخذت من أكوابهم هم. زين، هاي علاقة طالب الحوزة، وهم أنتم يعني بقى مطلوب منكم هذا، هذا مجملا تقدر تفصل أنت إنه مثلا علاقته في قضية علم النحو والقرآن، علاقته في القضايا الاجتماعية والقرآن، مهم أنت بعد ما تجود به قريحتك. هاي بالنسبة إلى علاقة طالب الحوزة بالقرآن. الأمر الثاني اللي هو مفهوم علوم القرآن، شنو مفهوم علوم القرآن؟ علوم القرآن اختلفوا في تعاريف، مجمل تعاريفهم دور حول أمرين، أكو بهم من يمثل من يقول علوم القرآن وهي الأبحاث في أسباب النزول والمكي والمدني، يضرب أمثلة من علوم القرآن، هذا تعريف اتجاه بتعريف القرآن. واتجاه ثاني لا، يجمل القضية، شو يقول؟ يقول كل الأبحاث التي موضوعها القرآن، فمثلا علم الفقه من حيثية استخراج الأحكام الشرعية، علم تاريخ القرآن من حيث معرفة مكان نزول القرآن اللي هو مكي ومدني، سبب نزول القرآن اللي هي أسباب النزول، ما رفع من القرآن وما بقي من أحكامه اللي هو الناسخ والمنسوخ، وهكذا. عالم اللغة العربية يجي إلى القرآن يعرف اللغات ولهجات العرب وقوانين النحو وغيرها. فالأبحاث التي موضوعها القرآن من حيثيات مختلفة، هذا اللي تعريفين أو اتجاهين في تعريف علوم القرآن. أكو هسه يعني شلون نهاية الفكر في تعريف علوم القرآن، أو نهاية ما توصل إليه بعض الباحثين الآن، شو يقولون؟ يقولون علوم القرآن إحنا إذا نريد نجي خلنا نحصرها في ثلاث ركائز. أولا العلوم التي تنبع من النص القرآن، ثانيا العلوم التي تصب في خدمة النص القرآني من حيث فهمه، وثالثا العلوم التي لا يمكن تطبيقها إلا في النص القرآني. مثلا أكو بعضهم يجي لهاي الآية واسأل العادي، فش يقول؟ يقول القرآن أشار إلى الرياضيات، العادون هم الرياضيون، فالقرآن أشار إلى الرياضيات وإلى العادين، فإذن من علوم القرآن الرياضيات. القرآن أشار إلى الفلك، فإذن من علوم القرآن الفلك، وهكذا. هذا التعريف الأخير اللي يقول تنبع من النص وتصب في فهم النص ولا يمكن تطبيقها إلى النص، يخلي ذني دخلا في علوم القرآن، علم الرياضيات، علم الفلك، علم الجغرافيا، علم الطب وغيرها من العلوم، هاي ما يخليهن. ليش؟ إن هاي علوم لم تنبع من النص، أشار إلها النص، قد نقبل هاي القضية، لكن لم تنبع من النص. مو مثل علم النحو نبع من النص القرآني، مو مثل علم أسباب النزول نبع من النص القرآني، كان السبب هو النص القرآني في تفجير هذا العلم. اثنين، لا يصب في خدمة النص. علم الرياضيات يصب في خدمة النص القرآني، خلينا نفهم النص القرآني، قد بعض الآيات، آيات الإرث أو غيرها قد نفهمها من الإعجاز العددي، هذا الإعجاز العلمي، غيرها عدد الحروف، عدد الكلمات في السورة قد، لكن هذا مو علم أساسي في فهم الكتاب العزيز. ثلاثة، لا يمكن تطبيقها إلا في النص، هذا القيد خرج ما هو متسالم عليه من علوم القرآن. مثلا علم الخاص والعام، الخاص والعام هذا ينطبق على كل نص عربي، بل كل نص لغوي مو شرط عربي، حتى النص إذا بغير لغة، لغة إنجليزية أو غيرها، أيضا بها خاص وبها عام. فهذا التعريف الأخير اللي هو ركز ثلاث ركائز، علوم القرآن هي العلوم التي تنبع من النص وتصب في خدمة النص، وعلوم لا يمكن تطبيقها إلا في النص، يعتبر من أفضل تعاريف علوم القرآن. ليش؟ لأن حصرنا علوم القرآن وأخرجنا كثير مما هو ليس من علوم القرآن. زين احنا ليش نخرجهم؟ خب خليهم، لا نقول اذا نخليهم راح شو يصير؟ راح يصير تداخل في العلوم. احنا الانسان يعني بمرور الزمن كل فتره شو بيعزل علم من العلوم، يصير الى موضوع الخاص ومسائل الخاصه، اذا يخليه مشتت ايش راح يصير؟ راح يصير تداخل في العلوم، راح عمليه المعرفه ما تكون بقدر اذا عزل العلم وعزلت مسائل. فعلوم القران الان يراد لها ان تعزل لكي لا تتدخل مع العلوم الأخرى، باعتبار أن كل العلوم الدينية الإسلامية أو كل العلوم العربية هي علوم نبعت منين؟ من القرآن. فعلم الحديث نشأ كشارح علم للأحكام اللي في القرآن، علم الفقه نشأ من آيات الأحكام في القرآن، علم النحو أسس للحفاظ على لفظ القرآن. بعد شنو؟ علم الأصول هو الأصول أو القواعد الثابتة التي يمكن من خلالها معرفة الاستنباط الصحيح منين؟ من النص القرآني. فكل العلوم، وهي مسلمة صارت يعني، كل العلوم الدينية الإسلامية هي نبعت منين؟ من النص القرآني. فإذا نخليها على إطلاقها قضية تعريف علوم القرآن، فإذا إحنا لازم نكون علوم القرآن بمعنى شامل يشمل كل هاي العلوم، وبالتالي إذا خلينا موضوع من القرآن راح في بعض الأحيان ما تنتج هاي العلوم. ليش؟ إحنا يراد تطبيقها في غير مجالها، مثل علم النحو. علم النحو خب إذا بقي فقط نص القرآن، إذا بعد إحنا ما نسوي قواعد نحوية على أساسها نصحح كلامنا الخارجي، مو؟ وهكذا غيرها من العلوم. فلذلك أريد لعلوم القرآن أن تنحصر لكي يسهل على الطالب تلقيها أولا، وثانيا لكي يكون إنتاجها من القرآن إنتاج نافع وأكثر دقة، وثلاثة لكي لا تتداخل مع غيرها من العلوم. زين، هاي نبذة عن تعريف علوم القرآن. عندنا تقسيم أبحاث علوم القرآن، وهذا مطلب في كل العلوم يسبب مشاكل. أنت أصلاً من تقسم مطالب العلم، هذا في حد ذاته هو فن وهو فكرة تساعد على هضم هذا العلم أو ظلم هذا العلم. أنت إذا قسمت مطالبه بشكل منسق وبشكل يبدأ من الصغريات إلى الكبريات، إيش راح يكون تلقي هذا العلم؟ يكون تلقيه سهل أولاً ونافع ثاني. أما إذا خليته لا على نحو فد اتجاه معين، خليته هيك جبت كل العلوم أو كل المسائل وكومتها وقلت للطالب أنت أخذ، إيش راح يصير؟ أول شيء غابة المنهجية، ثاني شيء ما طلعت بنتيجة، ثالث شيء هذا الترابط بين المسائل ما حصل. بقت هو الطالب إذا مثلا حاد الفكرة شبيه راح يفصل بين المسائل، لكن إذا جبت الهياء بتقسيم منسق وبينت له العلاقات بين هذا التقسيم الأول أو هذا القسم الأول مع القسم الثاني، إيش راح يصير؟ راح يصير عملية إنتاجية أكبر. فتقسيم علوم القرآن القدماء ما قسموها بالمناسبة. أول من ألف في علوم القرآن متنازع فيه، قيل أنه الحوفي، هذا ميت بالقرن السادس الهجري، أول من ألف في علوم القرآن أو أول من جمع علوم القرآن في كتاب مستقل، باعتبار أنه العلوم مسيرتها تكاملية، مو رأسا يعني أول ما تنشأ هي متكاملة وواضحة المعالم وفيها فقط مسائلها غير متداخلة مع العلوم الأخرى. فالحوفي هو يعتبر أول من، أكو بحث ثاني يقول لا قبله في القرن الثالث الهجري ابن عياض أو نسيت اسمه، هذا هو اللي ألف في علوم القرآن، لكن ما اشتهر الكتاب. ليش؟ لأن المخطوطة كانت ضايعة وكلام آخر. المشهور عندنا يعني اللي جمع علوم القرآن، وهي معلومة مهمة، اللي جمع علوم القرآن جمع وافي وشافي، من هو؟ الزركشي. الزركشي لم تمتوفي 797 هجرية. الزركشي عنده كتاب شنو اسمه؟ ما سامعين بي؟ اسمه البرهان في علوم القرآن. هذا كتاب جامع مانع، جمع علوم القرآن قسمها على 40 نوع، بقى هذا الكتاب متناول بين العلماء وأخذوا به واستفادوا من عنده، ولحد الآن احنا نستفاد من عنده كدارسين لعلوم القرآن، نستفاد من عنده بشكل منقطع النظير، إلى أن أجى السيوطي اللي ميت 911 هجرية. فش ألف؟ ألف الإتقان في علوم القرآن. كل اللي أجوا بعد السيوطي، ما أقول كل، قد ما حتى ما أظلم أحد، 99% من اللي أجوا بعد السيوطي هم عيال علمه على السيوطي. هم إما نفس مالات السيوطي جابوهن عادوهن بشكل ثاني، أو حذفوا بعضهن وضافوهن بعض الأشياء، أو يعني حسب استفادوا منين؟ من السيوطي. والسيوطي استفاد كثيرا منين؟ من الزركشي. إحنا عدنا يعني الإمامية عدنا في هذا المجال تأليفات عدنا، لكن مو بهالبروز. عدنا مثلا يعني خب الشيخ الطبرسي اللي ميت تقريبا 547 هجرية، كتابة تعرفونه؟ هاي ثقافة معرفة الكتب وتواريخ الوفاة، هاي ثقافة مهمة جدا لطالب العلم. ليش؟ لأن هاي تبين سيطرته على تاريخ العلوم، فكون أنتم يعني تهتمون في قضية الكتب ومعرفة عناوينها وتواريخها وتسلسلها ومنو الأسباق منو الأكثر فائدة، خصوصا هسه تفاصيلنا على الأقل. فهذا يكشف عن أنه مثلا أنتم ما مارسين تفاصيلنا على الأقل.
متأخرين
لا، أرجع للقديم. لا مجمع البيان. مجمع البيان في علوم القرآن. لكن هذا تفسير، هو تفسير صحيح ذكر بعض علوم القرآن، لكن هو علوم قرآن بالمعنى الأخص هسه اللي قاعد ندرسه؟ لا، تفسير. فكان الفهم السابق أنه علوم القرآن هي هاي تفسير وما يحتاج التفسير، لكن الآن الفهم تغير. فإحنا في 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 مجال علوم القرآن كيعني الإمامية ككتاب جامع مانع ما عندنا مع الأسف، يعني هذا هذا أنا أثار استغرابي، يعني هذا إبداعنا وإحاطة علمائنا ودقتهم، لكن ليش ما اهتموا بهذا الجانب بحيث أبدعوا به العامة؟ هذا محير إلى جواب، قد يكون إلى جواب، لكن الجواب
المتقدمين
أيوة أنا أحكي على المتقدمين، متأخرين. أنت قلت لك من إجاك الزركشي والسيوطي فصار شك واحد يجي لازم هو شنو مستفاد من هذا. فالمؤصل هم ذولا، يعني اللي جمع العلم وبين ركائزه وفهرس مطالبه منهم ذول. أما اللي جاء بعد غيرهم يعني بعدهم هذا ما يعتبر مجدد، العفو يعني مبتكر، يعتبر مقلد تابع لهم مجدد لأفكارهم. فقصدي احنا في هذا المجال في مجال علوم القرآن ما عدنا ذاك الاهتمام، وهذا من ظلامات القرآن، وهذا احنا في ذات نفسه ما حسينا بالألم انه الآخرين ابدعوا في هذا المجال لكن احنا ما ابدعنا. هذا واحد من الأجوبة، واحد من الأجوبة انه يقول انه الشيعة ما انبسطت لهم اليد، فكانوا حتى بعض وعدنا كثير من هذا يعني شواهد بعض الكتب يكتبها ويطرحها باسم احد السنة. ليش؟ لانه قصد النفع وقاتل الانا، هو ما مو قصد انه يطلع اسمه، قصده ينفع الناس، فيكتب الكتاب ويلصق عليه اسم اخر ويطلقه. ليش؟ اولا لان كانوا محاربين، ثانيا لان هذا اذا ينعرف كتاب شيعي ما يؤخذ من عنده. لكن هذا نقول ما معقوله بحيث المغول او عدم او السلطه المتلاحقه اللي ما انطت مجال للشيعة او هذا عدم الانا او غيرها من القضايا هاي ما تمنع ان يجينا فد كتاب واحد على الاقل، صح لو او فد اشاره. كثير من الكتب ضاعت لكن اكو اشاره لها، اكو اشاره لها. وقصة هسه واحد من يطالع كتاب سيد حسن الصدر اللي هو تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، سيد حسن الصدر ألف كتاب تقريبا 900 صفحة أو أقل، كل علوم الإسلام كلها يثبت أن من ابتدعها هو شيعي إمامي. وإذا طالعون الكتاب صار عندك اعتزاز كبير بما قدمه علماء الشيعة، فهذا الشيء موجود. فبعض الكتب ما موجودة لكن أشير إليها لو ما أشير. ففي مجال علم القرآن ككتاب جامع أكو عندنا يعني كثير كتب في القراءات، كتب في الخط القرآني، في الناسخ، في المنسوخ، غيرها من القضايا كتبوا الشيعة وضاعت بعض الكتب وحصلت بعض الكتب، لكن ككتاب جامع هذا مما يؤسف له، وهذا مما شحذ همة الشيخ أنه قال أنا أريد يعني هاي النظرة عن الشيعة أغيرها. وإذا تدخلون مقدمته في هذا الكتاب أو في التمهيد راح تشوفونه يقول أنا ألمني أنه إحنا ماكو فد كتاب بارز للإمامية في مجال علوم القرآن، فجمعت كلام الإمامية وكونت به هذا الكتاب اللي هو 10 أجزاء. فكتابه هو إشارة إلى جهود الأقدمين، لكن شبيه جهود متفرقة، أما جهود مجموعة ماكو. لذلك ستربع على عرش علوم القرآن منهم الزركشي والسيوطي، مع أنه سيوطي مبدع رجل يعني واحد لا يغمض الآخرين حقهم. سيوطي ماكو علم ما كتب به، تآليفه تقريبا بال400 كتاب أو أكثر، يعني في كل مجال، كل مجال تريده، طيب فلك علوم الدينية، كل موسيقى، كل العلوم كتب به. وهذا إبداع. فكتابة الإتقان صدق إتقان، وقسم علوم القرآن العفو على 80 نوع، ومهم هذا زين. تقسيمات علوم القرآن شلون تقسم؟ عندنا اتجاهين هسه اللي نطرحهم. الاتجاه الأول هذا اللي قلنا العلوم اللي نابعة من النص والعلوم المشتركة بين النص وغيره، والعلوم اللي تدرس النص كنص عربي. هذا تقسيم. تقسيم ثاني شيخ هسه مثلا ذاك مثاله العلوم اللي نابعة من النص، علم النزول، قراءات، جمع القرآن، عدد آية القرآن، خصائص الصور، كله شي يدرس في هذا القسم، يدرس العلوم اللي اجت منيا نبعت من النص القرآن. القسم الثاني اللي هي العلوم المشتركة بينه وبين غيره، يعني هاي هم يقسمونها قسمين، المرتبطة به كنص شرعي اللي هي مثل من الأحكام الفقهية لفقه القرآن، ناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، غيرها من الأشياء. والعلوم اللي مرتبطة به كنص عربي اللي هي مثل من معاني القرآن، إعرابة، متشابهة، غريبة، وهكذا. هذا تقسيم، هذا ما اتبع الشيخ، اتبع من؟ اتبع التقسيم الثاني أو اللحاظ الثاني في التقسيم، ذاك اللحاظ ما اتبعه. أنا أريد حتى أوقفكم على أنه الشيخ من سوى، يعني ستطلعون الفهرس، من تطلع الفهرس ايش راح تلقى الشيخ بدأ بيه من طلعوا الفهرس. هذا الكتاب لك يعني ما لكم مشكلة. الشيخ الشيخ كما تقول كتاب الشيخ زين. الفهرس إذا تشوف أول ما بدأ ظاهرة الوحي، واتكلم عن الوحي إلى أن في الصفحة بعدها اللي عن نزول القرآن، بعدين تألف العفو تكلم عن من؟ عن أسباب النزول، بعدين تكلم عن تأليف القرآن، بعدين القراءات ونشأتها، هذين المحاور الرئيسية. الشيخ تكلم عن ثمان محاور رئيسية، يعني أنتم حتى إذا ترقمونهن أفضل يكون. أولا ظاهرة الوحي، هذا أول محور تكلم عنه، والمحور الثاني نزول القرآن، والمحور الثالث أسباب النزول اللي هو آخر الصفحة، والمحور الرابع تأليف القرآن اللي هو صفحة 205. أنتم إيش قد صفحات كتابكم؟ 205 إيه 212 أنا يعني نفس النسخة، نفس النسخة. طب 205 تأليف القرآن، هذا المطلب الرابع أو المحور الرابع اللي يتكلم عنه الشيخ. نعم لا لا لا، هذا تابع إلى تأليف القرآن. المحور الخامس القراءات لصفحة 206، والمحور السادس اللي 208 اللي هو الناسخ والمنسوخ، والمحور السابع اللي هو 209 المحكم والمتشابه، والمحور الثامن اللي هو بنفس 209 صيانة القرآن من التحريف، العفو، والتاسع الإعجاز القرآني 210. راح أعيد، عندنا أولا ظاهرة الوحي، وثانيا نزول القرآن ليوم 204، وثالثا آخر سطر في 204 أسباب النزول، ورابعا في 205 تأليف القرآن، وخامسا 206 القراءات، وسادسا ب 208 الناسخ والمنسوخ، وسابعا ب 209 المحكم والمتشابه، وثامنا صيانة القرآن من التحريف اللي هو نفس 209، وتاسعا الإعجاز القرآني 210. لأن تسع محاور رئيسية تشوفون أكو فد جامع يجمعهن. إيه معدنا هو آخر محور، تاسع محور، تسعة الوحي ونزول القرآن وأسباب النزول هاي ثلاثة، وتأليف القرآن والقراءات والناسخ والمنسوخ هاي ستة، والمحكم والمتشابه وصيانة القرآن من التحريف والإعجاز القرآني، هاي تسع محاور رئيسية لهذا الكتاب. سؤال، هل تقسيم هذه المحاور اعتباطي أم لوحظ فيه لحاظ معين؟ شو تقولون؟ أكيد مو اعتباطي. شنو اللحاق شيخ مروان؟ ما شاء الله. اللحاق هو منطقي عقلي. شلون؟ الشيخ ابتدأ عقليا. منين؟ من بداية علاقتنا بالقرآن، بداية تجلي القرآن. ايش قال؟ قال أول ما أجى القرآن من نزل؟ يا اللي نزل واسطة النزول من هو؟ الوحي. تعالوا خلنا ندرس الوحي. ليش؟ هسه راح يجينا البين. احنا من ندرس الوحي، الوحي مو معلوم القرآن. ليش؟ ما نبع من النص، مو ولا إلى فد علاقة في فهم النص، صح ولا؟ ولا ممكن تطبيق علم الوحي وين؟ في النص. ها، واسطة النص. أنت هسه من يجيك واحد يقول لك بالقرآن، أول شيء أنا ما أعترف إنه القرآن منزل من الله، وثانيا أكو في القرآن أغلاط. أنت شو تقول له؟ تقول له وين الأغلاط؟ تعال دليني عليها. وين راح تسولف وياه؟ بالأغلاط. بس المفروض أنت وين تسولف وياه؟ إنه تعال، أنت ليش ما تؤمن إنه هذا النص منزل من الله؟ هسه تشكل عليه إنه بأغلاط؟ هذا بحث ثاني مترتب عليه من؟ على أنه أنت قاعد تقول أنه مو موحى من الله، فخلنا نثبت الأولى أنه موحى من الله وأنه ممكن الوحي أو ما ممكن، حتى بعدين نشوف فيه أغلاط لو ما فيه أغلاط. وهذا الترتيب المنطقي مال المحاججة. زين، فهنا الشيخ قسم تقسيم منطقي. احنا شو الوقت أخذنا كلش؟ ها؟ فأسر قلنا لحاظات تقسيم علوم القرآن كثيرة، ذكرنا واحد من عندهم اللي هو شنو؟ على أساس من؟ على أساس منشأها. منين نشأ؟ من الناس، من خارج الناس، علوم شرعية وعلوم لغوية. هذا تقسيم قلنا الشيخ ما اتبعه. التقسيم الثاني اللي هو التدرج المنطقي، لاحظوا به التدرج المنطقي، ومثل ما أشار الشيخ اللي هو تقسيم عقلي، حصر عقلي. هذا قسموه على خمس محاور. المحور الأول محور النزول. أنا أرجو أن تكتبون هندني، لأن حتى من تجي تشوف التقسيم تكون واضح عندك. هاي واحدة. والثانية أنت إذا تعودت منها ستكتب راح العلوم تثبت عندك، وقلنا هاي تفيدك، يعني تفيدك أنت إليك، تفيدك في تدريسك، وتفيد الآخرين. وهي النبي صلى الله عليه وآله يقول العلم فرار فقيدوه في من؟ بالكتاب. فأنت حاول قلمك دائما يشتغل. وإذا نجيب لكم الكتب اللي درسنا بيها، والله ماكو مكان بعض المطالب ماكو مكان، فشطرين نجيب من هاي الورق ونتزق عليه. ولا تخاف على الكتاب، كل ما تكتب عليه أكثر كل ما زيد قيمته. يقولون سيد حمد باقر الصدر احتاج في المرة يشتري كتب. سيد محمد باقر الصدر كلكم تعرفون ايش بيه، فقير. سوى شطار باربع كتاب اللمعة مالته اللي درس بيه هو، وصار كنز بعدين هذا كتاب سيد محمد باقر الصدر. ليش؟ لان يقولون تريد تشوف الكتابة ماكو، مليان ملي تعاليق. سوى اضطر الرجل وباعه، لكن انت شوف هالكنز اللي حصل عليه من اشتراه، وشوف هالهمة العالية بحيث ما يضيع كلمة، يقرب كل شيء. فأنتم حاولوا تقررون الكتاب، كل ما زيدت عليه التعاليق كل ما زادت قيمته، كل ما اللي يجي يطالع به يستأنس بتعاليقك عليه. زين، فهسه التقسيم الثاني لوحظة اسمه التدرج المنطقي. بلحاظ التدرج المنطقي، التقسيم الثاني بلحاظ التدرج المنطقي. التقسيم الأول بلحاظ منشأ ومصدر العلوم، علوم القرآن اللي هو قلنا نابعة من النص أو مشتركة بينه وبين غيره. الثاني لا، التدرج المنطقي. هذا قسموه على كم محور؟ على خمس محاور. المحور الأول محور النزول أو مصدر القرآن، وهذا يقع تحت الوحي وأسباب النزول والمنكب المدني وغيرها من القضايا. المحور الثاني تدوين القرآن وكتابته اللي هو يسمى تاريخ القرآن. المحور الثالث اللي هو بعد أن عرفنا مصدره وعرفنا تاريخه، هسه خلينا نتعرف عليه على كيفية إلقائه، اللي هي شنو؟ علم القراءات، محور قراءته وقراءاته، هذا المحور الثالث. المحور الرابع بعد أن قرأناه، هسه شو نريد؟ بنفهمه. فمحور فهمه وتفسيره. المحور الخامس اللي هو العلوم الخادمة للقرآن، اللي مثل ما مثل أسماء القرآن، هذا ما يعني تعرف أنه مثلا الكتاب أو الفرقان وغيره، هاي ما إلها مدخلية. فهاي علوم تسمى خادمة، عدد آيات القرآن، عدد الكلمات في كل سورة، ترتيب السور، هاي تسمى علوم خادمة للقرآن. الشيخ اتبع يا طريقة في تقسيمه لمطالب القرآن أو مطالب علوم القرآن، اتبع هاي الطريقة الثانية. لذلك تشوفه بدأ بمن؟ بدأ بظاهرة الوحي اللي هي جزء منين؟ من المحور الأول اللي هو النزول، وبعدين ثنى بنزول القرآن وأسباب النزول، انتهى عند المحور الأول. اجى على اليمن على المحور الثاني اللي هو تدوين القرآن وكتاباته، بالرابع ايش تكلم؟ عن تأليف القرآن وجمع القرآن، وتكلم بس على هذا المحور. هو بيه بعد محاور خط المصحفي وغيرها من القضايا هاي. بعدين انتقل للمحور الثالث اللي هو قراءته وقراءاته، بتكلم عن القراءات وعن الأحرف السبعة وغيرها من القضايا هاي. بعدين تكلم عن الناسخ والمنسوخ اللي هذا نشبيهن، لأن في فهمه، لأن بالمحور الرابع اللي فهمه وتفسيره، اللي هنا يعتبر من علوم التفسير، الناسخ والمنسوخ محكم وتشابه. بعدين تكلم عن قضية خارجية اللي هي شنو؟ من خوادم القرآن، اللي هو صيانة القرآن من التحريف والإعجاز القرآني. الشيخ قصدي محمود الملكي تبعا لمن؟ للشيخ معرفة، تناول بعض المطالب. فهذا الكتاب هسه يحوي كل علوم القرآن؟ ما يحوي كل علوم، حوى تقسيم كامل لعلوم القرآن اللي هي من المحاور الخمسة، لكن أخذ من كل محور مجموعة علوم. احنا الظاهر ما يكفينا الوقت نكمل، لكن نشير إلى قضية، وهي هاي تضاف راح الواجب القديم. فايش واحد عندنا الواجب القديم؟ الواجب القديم عندنا بمحورين، تختار واحد من عندهم. والواجب الجديد نخليه محورين لو محور واحد؟ لا، هذا من مقتضياتك انت، ايش قال عندك؟ عندك ما يقارب ها؟
يعني احنا كنا اسبوعيا،
اي
يعني بس يومين،
هو بس يومين عندك، بس
يعني اول يوم قصدك تعويض اليوم ده؟
لا ما تعويض، بس احنا عندنا يعني السيد عنده دوام، احنا بعد انهينا درسنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد واله الطاهرين. اطفئوا هذا الجاسوس.